إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، لا يستطيع أن يعيش معزولا عن الناس بلا صاحب ولا صديق، فلا بد له من صاحب وصديق يؤنسه في الرخاء ويعينه في الشدة والبلاء. هذا إذا كان من الأصدقاء الأوفياء. ولما كانت الصحبة لها أثر عظيم وعميق، فالصديق له أثر عميق في سلوك صديقه وأخلاقه وفكره وعقيدته ومنهجه، تأثيرا يلازمه في الدنيا والآخرة، يبقى أثره معه حتى في الآخرة. لما كان الأمر بهذه المثابة، نبه الإسلام العظيم في القرآن والسنة إلى أهمية اختيار الصديق على أساس وثيق، ونبه المعصوم صلى الله عليه وسلم على خطورة هذه الخلة وتلك الصحبة والصداقة، فقال فيما صح عنه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا تخالل ولا تصاحب إلا من ترضى دينه وأمانته، لأنه سيؤثر فيك حتما ولا بد. فإن كان صاحب دين سوي ومذهب مرضي وسلوك قويم تسللت إليك طباعه، والطباع نقالة، هذه الطباع سريعة النقلة، تنتقل بسرعة سواء كانت في الخير أو في الشر، ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي، وكذلك خلائق الفضلاء فهي تعدي أيضا. فمجالسة الصديق لصديقه، ولا زال إذا كان من أهل الشر والفساد يتبع خطوات الشيطان حتى يصير نسخة منه، فيتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، إلا أن تتداركه عناية الله وتنتشي له رحمة الله، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعمة الله ورحمته تستنقذ الإنسان هاهنا، وإلا فلو وكل لنفسه لهلك ولا بد. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك، حامل المسك والريحان إما أن يحذيك أن يهديك هدية بلا عطية، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه بنقدية، أو أن تجد منه ريحا طيبة تشتم منه رائحة زكية. وأما نافخ الكير حامل الكبريت والنيران، فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة، والحديث صحيح هذا في الجليس فكيف بالصديق. مجرد مجلس جمعك به قد يكون وباله عليك إلى يوم القيامة، هو جليس سيء فأثر فيك أثرا دخل معك قبرك، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني في الخير والشر، فمن أحب قوما حشر معهم. والمحبة تصل بالإنسان إلى درجة الخلة، وأولها إنما هي جلسة طارئة وكلمة عارضة ثم تتكرر حتى تصير صحبة وصداقة ثم تصل إلى الخلة. لذا حذر الإسلام من مغبة سوء الصحبة. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون إلى الظالمين، مجالستهم، مباسطتهم، كيف تصل بالإنسان إلى النار والعياذ بالله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصحبة لها أثر عميق، لكن الإنسان قد يثق بنفسه يركن إلى أخلاقه، أو يثق بأخلاق ولده أو ابنته أو زوجته فيدعه مع صديق السوء، ولا يعلم خطوات الشيطان، ولا يعلم مكر الليل والنهار، حتى يصير شيئا فشيئا بعد أن كانت الأمور على ما يرام، وكان يستبشع المعاصي، وكان يستنكرها ويستقبحها، ولا زال يراها ولا زال يسمعها حتى ذهبت هذه البشاعة وذهب هذا الإنكار إلى أن صار أمرا عاديا، وصار جبلة طبيعية عنده لا يستنكرها بعد أن صار من أهلها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك مع هؤلاء، هذه أسس اختيار الصديق، هذه المعايير التي ينبغي أن تراعى وأن يصطبر عليها وأن تصابر النفس عليها. واصبر نفسك مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والصنف الآخر هذا الذي أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك ذكر الذين ركنوا إلى الدنيا وأعرض الله قلوبهم عن هذه الذكرى. وليس العجب ممن ذكر أو ممن غفل كيف غفل، لكن الذي ذكر إن الله عز وجل هو الذي ذكره، والآخر هو الذي أعرض الله بقلبه فجعله منصرفا عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفلنا، فالله هو الذي أغفل قلبه، الله هو الذي صرف قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الرجل الذي كان من المفترض أن يهتدي لولا صديق السوء، لولا خليل السوء الذي أثر فيه أثرا دخل به إلى قعر الجحيم عياذا بالله، هذا الذي يندم يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. عندئذ يقولها أبو طالب، وقد عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يقولها يشفع لها به له بها عند ربه، يا عماه كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله، فكاد أن يقولها لولا ما سبق في قضاء الله وقدره أنه شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. فيسر له أصدقاء السوء، قالوا له تترك ملة عبد المطلب وهو في سياقة الموت وهو في لحظة النهاية، قال هو على ملة عبد المطلب، ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانظر إلى أثر صديق السوء في أحرج لحظات الإنسان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الخلات والصداقات وهذه الاقترانات والمصاحبات تكون وبالا على أصحابها. الأخلاء بلفظ العموم يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، وهذا هو الأصل، هذا هو الأساس، هذا هو السمت العام، العداوة والخصومات والمعارك التي تجري بينهم، أنت أضللتني، أنت هكذا، يرمي كل واحد على صاحبه بوباله. إلا المتقين الذين كانوا يتواصون بالخير ويتواصون بطاعة الله تبارك وتعالى. بركة الصاحب الصالح أيضا تدرك صاحبه إلى يوم القيامة. من صاحبه في الله وصادقه في الله وأحبه في الله وبنى هذه الأخوة لوجه الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. هؤلاء أحب بعضهم بعضا لله، وإذا كان لله فينبغي أن تكون الأسس أيضا لله، أحبه لتقواه ولطاعته لمولاه، عندئذ أحبهما الله عز وجل وأوجب لهما محبته. وجبت محبتي للمتحابين في، والجزاء من جنس العمل. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا كانت مجتمعاتنا تعج بالأفكار الفاسدة وبالأفكار الإلحادية وتارة بأفكار تكفيرية خارجية وأخرى فسقية بدعية ورابعة شركية، إذن هذه الأفكار التي تموج بها مجتمعاتنا لا بد أن نحذر في اتخاذ الصديق، في اختيار الصديق لنا ولأولادنا ولبناتنا ولأهلنا جميعا. لا ينبغي أن نغفل هذا الباب. الصديق لا يأتي هكذا، صديقه في المدرسة من يجلس بجواره، صديقه في العمل من يجلس معه في مكتبه، وهكذا. لا ينبغي أن تكون الصداقة بهذه العشوائية كيفما جاء واتفق، لا سيما إذا كان الولد صغيرا والبنت غريرة والزوجة لا تعرف شيئا غرة، قد تخدع من صديقات السوء. فينبغي أن يحتاط الإنسان وأن يحذر وأن يعتني عناية فائقة باختيار الصديق. وهذه الأسس أولها تقوى الله تبارك وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقي لله إن أطعت الله أعانك، وإن نسيت ذكرك، وإن انحرفت أو ضللت نصحك، وربما هجرك وربما زجرك واستصلحك. هذا الأساس الأول، أن تختار من يتقي الله، أن تختار الصالح الطائع لله تبارك وتعالى. ثانيا، حسن الخلق، لا بد أن يكون ذا أخلاق كريمة، أخلاق فاضلة. وفائدة الخلق بعد الدين أن الإنسان قد تمر به لحظة معصية معينة، أو قد يتناسى أمر دينه، والعادة تكون محكمة أو تكون متحكمة في طباعه، إذ يفعلها بلا معالجة ولا تكلف، كما قالوا الطبع يغلب التطبع، وربما كان التدين تطبعا فيرجع الإنسان إلى طبعه. فإذا كان ذا طبع حسن، وإذا كان ذا خلق فاضل حميد، فهذا يرجى خيره حتى في لحظات الضيق. حسن الخلق. ثالثا، كرم الأصل، له عائلة طيبة، له عائلة ميمونة، له أب وأم أيضا يردونه إلى أمر دينه، يرجعون إلى أخلاق فاضلة وإلى مكارم الأخلاق، فهذا إن ضل في نفسه وجد من يرده. وكذلك أن يكون الأخ مضحيا في مصلحة أخيه، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قيل لخالد بن صفوان رحمه الله: أي إخوانك أحب إليك؟ أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقيل عثرتي. هناك ضوابط للصحبة والصداقة والأخوة لا بد من مراعاتها، لأنها قلت في هذه الأزمان. مجرد العشرة والصحبة والذهاب والمجيء، هذا لا يعد من الصحبة الحقيقية في شيء. لن تعرف صديقك حق المعرفة إلا عند الشدة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. عند الشدة تظهر حقيقة الصداقة ومعدن الأخلاق الفاضلة أو الزائفة إن كان. فهذا الصديق الذي هو جدير بمعنى الصداقة هو الذي يسد خلتي وحاجتي، يقف معي في أزماتي ونكباتي، ويغفر زلتي، يغفر الزلة، لأن الصديق مهما كان فليس بمعصوم، لا بد أن تصدر منه زلة وزلات. فإذا وقفت معه كما يقال على الواحدة، كلما زل بترته فلن يبقى لك صديق. يغفر زلتي ويقيل عثرتي، إذا أخطأت في حقه أقالها ولم يكابر، ولم تأخذه العزة بالإثم، ولم يفارق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي علي ثلاث، أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له إذا جلس، وأن أصغي له إذا حدث. وهذا من الأدب الضائع عندنا، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لجليسي علي، والجليس أولى منه الصديق، أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، لا أن أستقبله استقبال المعرض عنه، هو يأتي إلي وأنا ألتفت في الناحية الأخرى. أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، هذا من حق الصديق على صديقه. فإذا جلس وسعت له، أوسع له إذا جلس، فإذا حدث أصغيت له. أدب الحديث أولى الناس بمراعاته. الصديق مع صديقه، من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به. ربما يعلم الواحد منا حديثا أو قصة أو حكاية، فإذا بادر صديقه بالكلام فيها دخل في كلام صديقه ونازعه الحديث وقطع عليه الحديث لأنه يريد أن يكمل هو، وهذا ليس من أدب الصداقة، هذا يوغر الصدر ويفسد المودة بين الناس، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبطرفه ولعله أدرى به، كما قال بعض السلف: إني لأنصت لجليسي وهو يحدثني بحديث ولعلي سمعته قبل أن يولد، سمعته وأنا أعرف به قبل أن يولد، لكني أعطيه حقه، إذا بدأ في الحديث أنصت له وكأنني ما سمعته قط. حافظ على الصديق ولو في الحريق. فإذا كانت الصداقة بهذه المثابة وهذا التأثير، وكان الأصدقاء قليلين جدا، وربما كاد الواحد منهم ألا يوجد، كما قال القائل: سمعنا بالصديق وما نراه على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا نمقوه على وجه المجاز من الكلام. هذا كلام رجل يأس أن يجد صديقا، يأس أن يجد صديقا، صادق كثيرين من الناس فما غفروا له زلة وما ستروا له عورة، فهذا كلام من يأس منهم، وكلامه قريب من الحقيقة: سمعنا بالصديق وما نراه على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا نمقوه على وجه المجاز من الكلام. كأن كلمة الصداقة استعملت في معناها المجازي وليس لها حقيقة تقال. من عاتب على كل شيء ضاع عتبه وكثر تعبه. إن ظفرت بصديق فلا تكثر عتابه، فلا تكثر عتابه، لأنك إن عاتبت كل صديق على كل ما يصدر منه كثر عتابك وكثر تعبك وضاع عتابك أيضا، ضاع عتابك، لأنه من الذي يتحمل أن يعاتب في كل شيء؟ سينفر منك ولا بد، ويمل من حديثك ولا يبد ولا بد، ويكثر تعبك. من عاتب على كل شيء ضاع عتبه وكثر تعبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. وأي الناس تصفو مشاربه؟ أي الناس يشرب دائما من الماء النمير، من الماء العذب المكرر؟ هذا قليل، ولا بد أن يشرب الماء الكدر ولو أحيانا. فكذلك الأصدقاء، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك في نهاية المطاف لن تلقى الذي لا تعاتبه، لن تلقاه، سينفر الجميع من حولك إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى الماء العكر ظمئت. وأي الناس تصفو مشاربه، وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. إذا أراد صديقي أن يغاضبني أو ظلمني مثلا وشرقني على ظمأ بريقي، شرقت بريقي مع شدة عطشي وظمئي، نظرت إلى العواقب ونظرت أنني كلما تخاصمت مع صديق خسرته فلن يبقى لي صديق. قال: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. فمن وجد صديقا وأخا وصاحبا بهذه الصفات أن يحلم عن زلاته، وأن يتجاوز عن عثراته، وأن يؤنسه في حالات الرخاء، وأن يقف معه، وأن يضحي معه. التضحية أساس الصداقة. إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أما أصدقاء المصالح، صديقك إذا كان له مصلحة عندك ثم بعد ذلك لا تراه ولا ينصحك ولا يصاحبك ويتخلى عنك، فهذا ليس من الصديق في شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق أخوتنا وأن يجعلها في الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من المتحابين في الله والمتخاوين في الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في إخواننا، اللهم بارك لنا في إخواننا وأصدقائنا. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن صديق السوء. اللهم بارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لها أحوالها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فعفو عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.